بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الإمام مسلم بالكويت تقدم حتى نكون دعاة ناجحين لفضيلة الشيخ سالم العجمي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فهذه ليلة السبت الموافق للسابع من شهر جمادى الأولى لعام 1427، وفي هذا المسجد المبارك في أمارة دبي العامرة نلتقي للحديث حول موضوع مهم يتعلق في أمر الدعوة إلى الله عز وجل. لا شك أن الدعوة إلى الله هي وظيفة الأنبياء، وهي الغاية العظيمة التي يسارع إليها الصالحون التماسا للأجر بين يدي الله سبحانه وتعالى، وحرصا منهم على نشر الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمعات، حتى تكون المجتمعات مستقيمة على أمر الله بقدر الإمكان. وتجد أن الداعية إلى الله على طول طريقه هو محتسب لله عز وجل في قوله وفعله، دائم الهمة، ينشد الخير وصلاح المسلمين. ويكفي أن هذا الداعية أثنى عليه الله عز وجل وبلغ به الثناء العظيم أن امتن الله سبحانه وتعالى عليه بذكره في كتابه العزيز، كما في قول الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فلا شك أن الدعوة إلى الله بهذا الثناء المذكور بقول الله عز وجل يتبين أنها منزلة عظيمة ومنة من الله، لا تعطى لأي أحد، إنما تعطى للصالح المبتهل المبتهج بدعوته للمسلمين وحثهم على الخير ولغير المسلمين ولعامة الناس. فمسألة هداية الناس هذه المسألة ليست بالأمر السهل، ولذلك على قدر ما ينال الإنسان من النصب والمشقة على قدر ما يناله من لذة الطاعة وحلاوة العمل بعد أن يرى شيئا من هذه الثمار. وليس معنى هذا أنه لا يدعو إلا إذا أراد أن يرى ثمار دعوته، فلربما دعا المرء عمرا طويلا فلا تخرج ثمار الدعوة إلا بعد الوفاة، ولربما يتوفى العبد وقد بلغ هذه الدعوة ونصح للمسلمين ولا يهتدي على يديه أحد. وهذا من التسلية للمسلمين، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد، نبي ومؤيد، أسلوب جميل، يكون من أعزة قومه، ومع ذلك يأتي وليس معه أحد. لكن ها، قام بالدعوة على مراد الله عز وجل، لم يكن منفرا ولم يكن متكلما في الدعوة بغير علم، إنما توفرت جميع هذه الأسباب، ومع ذلك يأتي وليس معه أحد. وهذه تسلية للمسلم الذي يسلك طريق الدعوة، قد تدعو ولا يهتدي على يديك أحد، فليس معنى هذا أن تستجمع اليأس في قلبك، بل يكون المرء دائم العمل، صبور ومجاهد في الدعوة إلى الله، محتسب الأجر ومتذكرا قول الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما أرسل علي إلى أهل خيبر قال: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس. انظروا يا إخواني، هذه الشمس لم تظهر على دولة واحدة ولا على ملك واحد ولا على زمن واحد ولا على جيل واحد، بل إن هذه الشمس ظهرت على هذه الدنيا كلها، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس. لما؟ لأنك لربما اجتهدت ولا تظن أن الدعوة إلى الله هي وظيفة الملتحي فقط، لا. ولذلك أهل العلم يقولون أن الرجل حتى لو كانت عنده بعض المعاصي يدعو إلى الله، ولربما يكون قد يكتسب بعض الذنوب ومع ذلك يدعو إلى الله، يدعو إلى الله ما استطاع، لأنه قد يكون مبتلى في جانب من الجوانب، لكن لا يمنعه ذلك عن الدعوة إلى الله، لأن هذا مسألة قلبية، يريد صلاح الحال ولكن غلبه ذنبه فيدعو. فإذا اهتدى هذا المرء لربما لا يهتدي على يديه إلا رجل واحد، لكن هذا الرجل يهتدي على يديه المئات، يكون كل الأجر في ميزان الأول، ولا ينقص ذلك من أجور المهتدين شيئا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ولما النبي صلى الله عليه وسلم أثقل الناس ميزانا؟ لأن كل من جاء بعد النبي عليه الصلاة والسلام في ميزان النبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي دعا وهو الذي بصر الناس إلى الخير وهو الذي دل الناس على التوحيد ودلهم على السنة والتمسك والدين الصحيح، فكل من اهتدى بعد ذلك هو ثمرة من ثمرات دعوة النبي صلى الله عليه وسلم المباركة. إذن المسألة ليست بالأمر السهل، لربما تتكلم بكلمة فيهتدي بها بعض الناس، يجعل الله لك من الأجر العظيم والخير العميم الذي لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. رجل واحد خير لك مما طلعت عليه الشمس. ولذلك امتن الله سبحانه وتعالى في الأجر العظيم على معلمين الناس الخير، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. حتى النملة في الجحر وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير، يستغفرون له ويدعون له. ولذلك قال أهل العلم، قالوا: يستغفرون له لأنه يعلم الناس أن لا يعبثوا به، فلا يقتلون نملة بغير حق، ولا يصيدون سمكا فيلقونه ولا يأكلونه للعبث فيستغفرون له. إذن المسألة الدعوة أن يوفق الإنسان للدعوة إلى الله ويكون داعية إلى الله، هذه ليست بالمسألة السهلة. ولا تظن أن الدعوة كما يظنها بعض الناس بالمفهوم القاصر، يذهب يدعو جميع الناس ويترك أهل البيت. الدعوة عامة، لا تختص بجنس دون جنس، ولا تختص بمجتمع دون مجتمع، ولا تختص بقوم دون قوم. وهذه مقومات الداعية الناجح الذي يريد أن يدعو الناس إلى الخير. ولذلك ينبغي على المسلم بداية أمره أن يتعاهد نفسه بالصلاح، يبدأ في إصلاح حاله، يستقيم على أمر الله ما استطاع، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه، دعاء الاستغفار: سيد الاستغفار وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، وعملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا، والقصد القصد تبلغوا، واعلموا أنه لن يدخل عمل أحدكم الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فتعاهد نفسك أول درجات الدعوة، إذا أردت أن تدعو الناس تعاهد نفسك بإصلاح الحال، أن تصلح حالك، فتأخذ من الأعمال الصالحة ما استطعت، تقيم الفرائض كما يريدها الله لأنها عليها عماد الأمر، تقيم الصلاة وتقيم الصوم الفرائض، وتؤدي الحج إن استطعت، وتؤدي الزكاة إن كان عندك مال، فتؤدي هذه الفرائض، وبعد ذلك تأتي من النوافل ما يكون لك جبرا عما حصل من النقص في هذه الفرائض، تصلح الحال، فما تترك طريق تحس أن فيه إصلاح الحال إلا تسلكه وتتقرب إلى الله عز وجل بمرضاته. وثاني ذلك بعد إصلاح الحال يكون الداعية قدوة ويعلم أنه قدوة، لأن المرء المسلم الموفق المبارك كما أنه يكون داعية بقوله، إذا جعل الله عز وجل في عمله البركة صار حتى عمله قدوة للناس فاقتدوا به فنال الأجر، كمن يصلي فيرى بعض الناس يصلي صلاة حسنة يقيمها على السنة فإذا به يقلده ويفعل مثل فعله إحسانا للظن أن هذا الرجل لا يعمل العمل إلا على علم، فينال بذلك الأجر بفعله ويتحسس مثل هذا. ولذلك قال سفيان الثوري: الأعمال السيئة داء والعلماء دواء، فإذا فسد العلماء فمن يشفي الداء. وهذه إشارة على أن الرجل أو المرأة الدعاة يكونون قدوة للناس في أقوالهم وأعمالهم. ولذا نأخذ هذه الجولة السريعة على مسألة مهمة، وهي بعض النقاط التي لا بد أن يتميز فيها الداعية إلى الله، الذي يريد ما عند الله عز وجل ويريد أن يكون داعية ناجحا. وأول ذلك أن يكون مخلصا في دعوته لله رب العالمين، يدعو الناس لأنه يريد وجه الله، ويعلم الناس لأنه يريد الأجر من الله، ويدعو لأنه يعلم أن هذه الدعوة عبادة لله رب العالمين. لا يدعو الناس من أجل مال، ولا يدعو الناس من أجل جاه، ولا يدعو الناس من أجل أن يكثر أتباعه. ولذلك قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. قال بعض أهل العلم في قوله تعالى أدعو إلى الله تنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا من الناس وإن دعا في ظاهر الأمر لله فهو يدعو في حقيقة الأمر إلى نفسه، تزيغ النية نسأل الله العافية، فبعد أن كان يريد دعوة الناس للخير فإذا به تأتي مصلحة من مصالح الدنيا فتنحرف نيته، فيدعو الناس ويكثر الأتباع ليس من أجل الله، إنما لشيء من الدنيا، يطلب وجاهة، يطلب مجلس نيابي، يطلب كذا، من هذه الأمور الكثيرة. وإن كان في أمره في أول أمره هو يدعو إلى الله لكن انحرفت النية. فالإخلاص إخواني أن يعمل العمل لا يريد به إلا وجه الله عز وجل. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. قال الفضيل بن عياض: العمل الصالح أصوبه وأخلصه، فإنه إن كان صوابا ولم يكن خالصا رد عليه لم يقبل، وإن كان خالصا ولم يكن صوابا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل. الخالص الصالح هو أخلصه وأصوبه، يعمل العمل يريد به وجه الله عز وجل. يقول سفيان بن عيينة رحمه الله: قال رجل من العلماء، اثنان يعني خصلتان، اثنان أنا أعالجهما منذ 30 سنة، يعني صراع معالجة، يعالج الشيء يعني يصارعه في شدة معه، أخذ ورد، اثنان أنا أعالجهما منذ 30 سنة، ترك الطمع فيما بيني وبين الناس. يعني قد يرى شيء عند الناس وده يأخذه، أو لعله تأتيه النية فيريد أنه يتقرب إلى هذا بشيء من الدنيا، وإخلاص العمل لله عز وجل. انظروا يا إخواني وتأملوا، بعض الناس تجده إذا تكلم أو نصح أو وعظ تجد لكلامه تأثير في النفوس، وتجد لكلامه أثر لا يزول، ككلام الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا دليل الإخلاص والعمل الصالح وخبيئة بينه وبين الله. ولذلك قال علي بن الفضيل رحمه الله، قال لأبيه الفضيل الرجل الصالح من سلف هذه الأمة، قال له: يا أبتي، ما أحلى كلام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: يا بني، وتدري لما حلا؟ لماذا كان حلو؟ قال: لا يا أبتي، قال: لأنهم أرادوا الله به. فإذا وجدت على الكلام حلاوة وقبول بين الناس فهذا دليل على إخلاص صاحبه. وقال محمد بن الحنفية: كل ما لا يبتغى به وجه الله يضمحل، يروح يذهب ينسى. وذلك لما جاء الإمام مالك رحمه الله كتب كتاب، صنف كتاب الموطأ في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، جاء رجل فقال: سأصنع موطأ كموطأ مالك. ما علق الإمام مالك إلا بكلمة واحدة فقط، قال: ما كان لله يبقى. اللي لله عز وجل تكون النية الصالحة فيه هو الذي يبقى، يبقى أثره، يبقى أثر العمل الصالح والنفع للمسلمين. وهذا موطأ الإمام مالك ينشر بين المسلمين ويشرح بين مكان ومكان، وجميع بقاع الأرض يصلها هذا الكتاب والشروح، لأن صاحبه استحضر نيته بين يدي الله عز وجل. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: وددت أن كل علم أعلمه يعلمه الناس أؤجر عليه ولا يحمدوني. من يصل إلى هذه المنزلة؟ أن يعلم الناس الشيء ويتمنى أنه لا ينسب إليه، يكتب الكتاب يتمنى أنه ينشر بين المسلمين يتعلمون منه ويعملون به ويأتيه الأجر، ومع هذا حتى لو لم ينسب إليه شيء فإنه لا يرى لذلك كبير فائدة أو كبير بحث. هذا دليل الإخلاص، لأن النفوس عادة تتعلق في الشيء الذي تصنعه، وعادة النفس أنها تقوم على مسألة الحرص لا سيما على الشيء الذي تصنعه في يدها أو تكتب أو تقول. ومع ذلك من دليل إخلاصه رحمه الله يتمنى أن ينتفع المسلمون في هذا ولا ينسب إليه شيء. الإخلاص يا إخواني، الإخلاص هو الذي يميز الأعمال. لما بعض العلماء كتبهم من القرن الثاني والثالث والرابع تنشر بين المسلمين، ورجل لربما يكتب كتاب في موضوعه مهم ونادر، ومع ذلك هذا يضمحل وينسى، ويبقى مسند الإمام أحمد، ويبقى صحيح البخاري، ويبقى صحيح مسلم، ويبقى سنن ابن ماجه، وتبقى الكتب العظيمة من جيل إلى جيل يمر عليه 1200 و1300 سنة. الإخلاص. فإذا عمل الداعية العمل يكون راجيا بعمله وجه الله عز وجل، لا يريد به شيئا من الدنيا، لا يريد به شيئا من الدنيا، لا جاه ولا مال، تكون نيته خالصة، لأن هذا العمل هو لله، ولا ينبغي أن يشارك مع الله عز وجل غيره في عمل لا ينبغي أن يكون إلا لله سبحانه وتعالى. ولذلك كتب عمر رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري، قال: من خلصت نيته لله كفاه الله تعالى ما بينه وبين الناس، ومن تزين للناس بغير ما يعلم الله من قلبه شانه الله عز وجل. هذا عمر بن الخطاب يتزين المرء بالعمل وهو في داخل قلبه على دغل وليس بمخلص لله، يريد فيه شيء من الدنيا، يجعل الله عز وجل من سنته الكونية يجعل لهذا العبد المذمة بين الناس. زيادة على ذلك أن هذا الشرك في العمل القلبي الذي يعاقب عليه، لأنه أراد بالعمل شيئا، العمل الصالح الذي لا يراد به إلا وجه الله أراد به شيئا من الدنيا. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله. انظروا يا إخوان، علم شرعي الذي يبتغى لوجه الله، من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يطلبه إلا لدنيا لم يجد عرف الجنة، يعني ريح الجنة. عمل صالح لكن لا يريد به وجه الله، يريد به منصب، يريد به مال، يريد به جاه، يريد أن يصل، وهو عمل صالح، عمل شريف، عمل من العلوم الشرعية، علم نافع، ومع ذلك انحرفت نيته. ولا بد أن يعلم الداعية أن من أسباب نجاح دعوته أن تكون الدعوة على علم، فإذا كانت الدعوة على جهل ضرت بالمسلمين ولم تنفع، وليتها أنها تقف على عدم النفع فقط بل إنها تضر بالمسلمين. فلا بد أن تكون دعوته على علم، يدعو الناس على علم وبصيرة، يدعو الناس على علم شرعي يطلبه من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتخبط يمنة ويسرة. ولذلك الدعوة التي لا تقوم على العلم الصالح، على العلم النافع، على العلم الذي يكون على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، مهما طال بها الزمن تضمحل وتفشل. لأنه هذه معادلة صحيحة، هذا من العبادات والأمور التعبدية لله عز وجل. فأنت تريد أن تعلم الناس الصلاة، ويريد أن يعلم الناس الحج، ويريد أن يعلم الناس الزكاة، ويريد أن يعلمهم التوحيد، ويريد أن يعلمهم الأخلاقيات والسلوكيات وجميع أمور الدين، فإذا لم يكن لديه علم يعلم الناس ماذا إذا كان على جهل؟ هذا لربما يحمل الإنسان أحيانا الحماس أنه يريد أن يدعو، لكن الدعوة تكون بقدر ما يعلمه، والشيء الذي لا يحسنه يقول لا أعلمه، ولا يستحي من كلمة لا أعلم. فإن محمد بن القاسم رحمه الله تعالى وهو من الفقهاء السبعة، جاءه رجل فسأله عن مسألة فقال لا أحسنها، وكان بجانبه رجل من قريش شيخ كبير، فأعاد عليه السؤال فقال لا أحسنها، فأعاد عليه السؤال قال يا ابن أخي لا يغرنك طول لحيتي. شوف عالم من الفقهاء السبعة، فقهاء المدينة، قال لا يغرنك طول لحيتي، والله لا أحسنها. فلما قام الرجل قال هذا الشيخ الكبير الذي من قريش، قال يا ابن أخي إلزم هذه الكلمة، فوالله ما رأيتك في مجلس أعز من مجلسك اليوم. بعض الناس يقول يمكن يوم أقول للناس أنا ما أدري، هذا عيب وفشله، وأنا ملتحي وشلون أني ما أدري، يسألون في مسألة تضرب عليها المباحث العلمية كمسائل الأسهم وغيرها، فإذا به يفتي ادخل ادخل ما فيها شيء. وهذه مسألة مجامع في بعض المسائل تقف عليها مثل هذه المسألة، كما قال بعض الصحابة قال إنكم لتفتون في مسائل لو كان عمر لجمع لها كبار أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وانظر ما قال أنه خاف الناس تقول علي إذا قلت أنا ما أدري أني جاهل، لا، فإن من علامات العلم أن الرجل إذا كان لا يعلم الشيء يقول لا أعلم، لأنك إذا قلت لا أعلم فتحت له باب خير يذهب إلى غيرك فيسأل فيتعلم العلم الشرعي، ولا يكون الرجل جسرا للناس إلى جهنم، يجعل ظهره جسرا إلى جهنم يفتي بغير علم. ولذلك من مقومات الداعية الناجح أن يعلم، والعلم الشرعي. ويحث الخطى في طلب العلم ما استطاع. العلم الشرعي منة خالصة من الله عز وجل، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولذلك ميز الله سبحانه وتعالى أقواما عن أقوام بالعلم، فقال عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وإذا لم يكن عالما بأمور كثيرة فعلى الأقل حتى وإن كانت المسائل من المسائل الجزئية فإنه يعلم الناس في هذه المسائل التي يحسنها، إذا كان يريد أن تكون المسألة مسألة نجاح، ينجح في أمر هو عمله تقربا إلى الله عز وجل. ومن الصفات التي يتحلى بها الداعية إلى الله عز وجل الرحمة بالناس ومحبة الخير لهم، فهذه من صفات الرجل الصالح أن يتحلى بالرحمة. ولذلك وصف الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. فإذا لم تكن رحيما بالناس نفروا عنك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثتم مبشرين ولم تبعثوا منفرين. قال: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. والمقصود بالتعسير أنك تأتي بشيء لم يأتي بالشرع، والتيسير أنك تأتي بالشرع لأنه يقوم على الشرع، تأتي بالشرع لأنه يقوم على اليسر، وليس معنى هذا أن تجعل الناس يتخبطون في الحرم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما بالناس، ولذلك قبلوا دعوته. واللين والرحمة بالمدعوين هو الذي يفتح لك أبواب الخير. فإذا جئت للمرء وأنت تدعوه فليكن لفظك فيه حسن، يكن لفظك له حسن، وكذلك تحسسه بقدر نفسه. ولذلك الله عز وجل في هذه الآية قال: فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. ثم بين للنبي صلى الله عليه وسلم بعض الأمور التي تؤثر بنفسيات الناس، قال: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فإذا جاء للمدعو يكون فيه الرحمة واضحة، ويبين له أنه يحب له الخير ويدعو له بالخير ويبين له السبيل، لأنه سيكسب الأجر في نجاة أحد إخوانه المسلمين أو نجاة كافر يدخل في الإسلام على يديه، فيكون سببا في إنقاذه. والأمر الآخر أنه يحصل على هذا الأجر من وراء هذا المدعو. والرحمة تكون باللفظ، وتكون بالمعاملة، وتكون بالإحسان للناس، كأن يشفع لبعض المسلمين شفاعة، كأن يأتيه رجل في حاجة فينهيها له احتسابا للأجر، وهو يرى في نفسه أن هذا مما يقربه إلى الله عز وجل. لربما يأتيك رجل هو ماخذ عن المتدينين صورة سيئة، فلما يأتي إلى إدارة حكومية أو حاجة فإذا بهذا المتدين أمامه وهو متضايق فيركض معه وينهي حاجته، فتكون هذه سبب لهدايته وسبب لتغير هذه الفكرة. لا تظن المسألة أخي سهلة، يمكن إنسان جلد في بيته، مو بس إنه رجل فاجر، يمكن يكون هو في نفسه فاجر وما أخذ فكرة عن المتدينين بسبب موقف مع رجل متدين، وهذه الفكرة جعلته يغلظ على أولاده المتدينين في البيت أو على الزوجة أو على البنات وهم فيهم دين. فلما يرى إنسان يحسن له هذه الصورة، هذه لربما تنعكس عليه حتى في البيت. لازم يكون احتسابك للأجر أنك تحتسب الأمر أعظم مما تتصور، لا تقصرها على رجل معين. يمكن هذا الرجل مسموع الكلمة في قوم، يمكن كبير قوم، فيهتدي على يديه أناس كثيرون. والرحمة كانت من عادة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وكان السلف يتميزون بهذا. لذلك كان عمرو بن قيس الملائي يسأله أصحابه فيقولون: ما الذي نرى بك من تغير الحال؟ ضعيف، شبت، نراك مغموم. قال: رحمة للناس من غفلتهم عن أنفسهم. غافلين، يشوفهم قدامه أنهم غافلين
ما يشمت فيهم، لا،
ينكسر الخاطر عنده ويتأثر. وكان رحمه الله تعالى إذا نظر إلى أهل السوق بكى وقال: ما أغفل هؤلاء عما أعد لهم. من يصل إلى هذه المنزلة إخوان؟ شوف الناس العصاة، ما يقول هذول فجر، هذول فيهم، هذول فيهم. صح، قد يكون الإنسان متلبس بكبيرة من كبائر الذنوب، لكن أن تعمل معاه من جانبين، عمل تقيم فيه أمر الله عز وجل، والعمل الآخر أنك تحمد الله عز وجل الذي عافاك من حاله. صلى ابن المنكدر، إمام من أئمة أهل الحديث، صلى على رجل فقالوا له: تصلي على فلان؟ يمكن هذا فلان كان عنده معاصي، كان عنده ذنوب لم تصل إلى الشرك. قال: فتصلي على فلان؟ شوف ايش قال. قال: أستحي من الله أن يعلم مني أن رحمته تعجز عن أحد من خلقه. أصلي عليه ما دام إنه مسلم، يعني يصلي وعليه شعائر الإسلام لكن متلبس ببعض الذنوب، أصلي عليه وأدعو له لعل الله عز وجل أن يرحمه بهذه الدعوة. والمسلم إخواني دائما يتعامل لا سيما مع عصاة المسلمين من جانبين اثنين: جانب الشرع وهو أن يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويجاهد ما استطاع أن يحجبهم عن المنكرات، بل إنه حتى لو كان صاحب سلطة يمنعهم من المنكرات. والجانب الآخر وهو من جانب أن هؤلاء عصاة، يترحم عليهم ويحمد الله عز وجل الذي عافاه من حالهم. انظروا إلى ما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: واجعل لقلبك مقلتين كلاهما بالحق في ذا الخلق ناظرتان، فانظر بعين الحكم وارحمهم بها إذ لا ترد مشيئة الديان، وانظر بعين الأمر واحملهم على أحكامه فهما إذا النظران. اسمع، قال: واجعل لوجهك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن. لا تشمت بصاحب المعصية، ابغض ما عنده وأقم عليه أمر الله، لكن لا تشمت وتقول: هذا الفاجر اللي فيه وما فيه وإني فضلت عليه، لأنه لو شاء الله عز وجل كنت في مكانه وكان في مكانه. الرحمة يا إخواني، الرحمة بالمدعوين، أن ترحمه وتأتيه باللطف والإحسان وترقق له الكلام من أجل أن يهتدي، ليس فقط حتى تأخذ الأجر، لا، حتى تنقذ رجلا من إخوانك المسلمين عنده تقصير لربما يعمل من الكبائر التي ترديه. وأخص ذلك أن ترحم إخوانك المستقيمين، إذا كان الإنسان مهتدي فتعامله بشيء من الرقة واللطف، وتقيم عليه أمر الله عز وجل بالرحمة. لربما إنسان ضعف، لربما خرجت منه كلمة، لأن بشر، حتى وإن كان متدين، حتى لو كان ملتزم، حتى لو كان ملتحي، يبقى بشر. لربما حصل منه شيء من الزلل، تكون رفيق معه. والرفق كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما كان في شيء إلا زانه. وانظر إلى قول الله عز وجل، قال: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. هم مؤمنين، مسلم مستقيم، حصل منه شيء من الزلل، تخفض الجناح وتتواضع له وترحمه وتتعامل معه بشيء من اللطف، فإذا عصاك، ولربما ما يكون ملتحي لكن إنسان عنده أعمال صالحة وخلط معها شيء من السيئات، لكن معك يصلي ويقيم الصلاة ويركض إلى الحج ويصلي معك في رمضان، تكون رحيم فيه، شفيق، تخفض جناحك له وتتذلل. لا يحسن بالمسلم أنه إن جاءه رجل من أصحاب الدنيا يركض وراءه، وإذا جاءه صاحب طاعة لأنه ليس له منصب وليس له جاه يكون جلفا أو يكون صلفا أو يكون بينه وبينه غلظة وجفاء. لا يحسن، بل إنه حتى لو لم يستجب لك في بعض الأمور فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. ولذلك انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بنو جديمة لم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا فقالوا صبئنا، فقتلهم خالد رضي الله عنه. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، مو من خالد، لأن خالد صالح وفعل ذلك على اجتهاد، لأن كلمة صبئنا يعني أنه كفرنا، فاجتهد رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. ولا بد للمسلم أن يحب الخير للمدعوين، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي لعمه أبي طالب فيقول يا عماه قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله عز وجل، رحمة وشفقة من النبي صلى الله عليه وسلم، رغم أن ذلك كان على الشرك. ودخل النبي عليه الصلاة والسلام على غلام يهودي، غلام، انظروا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام استجمع محاسن الأخلاق كلها، مروءة، شجاعة، كرم، جميع صفات المحاسن استجمعها النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أن عدوه ما يقدر يرد كلامه، هو عدو ويبغضه، لكن مع ذلك من الهيبة لأنه يعرف النبي صلى الله عليه وسلم استجمع محاسن الأخلاق كلها، ما يستطيع أن يرد كلامه. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على غلام يهودي وقال له قل لا إله إلا الله. هذا الوليد كان في وقت الوفاة يبي يموت، فقال له قل لا إله إلا الله. فنظر الغلام إلى والده، ماذا قال والده؟ قال أطع أبا القاسم. شوف مع أنه مو على دينه قال أطع أبا القاسم، فقال لا إله إلا الله. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. إخوان، محبة الخير للناس، المسلم ودك يتمنى كل أهل المنطقة يهتدون. طبعا لا شك أن قدر الله عز وجل قدرته الكونية لن يكون هذا، وأهل الكفر أكثر من أهل الإسلام، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، والله عز وجل ما ذكر الكثرة إلا ذمها في كتابه عز وجل، فلن يكونوا أكثر أهل الأرض من أهل الصلاح. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أهل الغربة، قال أناس صالحون قليل في قوم سوء كثير. فأهل الصلاح أقل، ومع ذلك أنت من ناحية العمل الفعلي، من ناحية العمل الفعلي تحط في بالك أن كل الناس راح يهتدون على يديك، من أجل أن تشحذ همتك أكثر وتعمل وتجتهد، لكن من الناحية الفعلية التي ستكون والمآل الله أعلم بمن يهتدي. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم مع اجتهاده مع أبو طالب، ومع ذلك مع اجتهاده مع أبي طالب، ومع ذلك لم يسلم على يديه. ولذلك قال الله عز وجل تسلية له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. تلطف مع المدعو وكن لطيفا به، فلا تأتي لكبير السن فتسميه باسمه، صاحب الوجاهة وصاحب المنصب اقدر له قدره، كمن يأتيه إنسان الآن يأتيه ضيف صاحب قدر لا يرضى باليسير من الطعام، ويأتيه إنسان بسيط يرضى بكل شيء. الناس تختلف في المنازل، ليس معنى هذا من باب المداهنة أو من باب أنه يعني أنه فرق بين المسلمين، لكن هذه أمور نفسية معروفة. وذلك الله عز وجل لما بعث موسى وهارون إلى فرعون، مع أن فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، قال الله عز وجل فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فرعون مع ذلك يقول قولوا له قولا لينا، والنبي عليه الصلاة والسلام هذا كان فعله، فكان يأتي فيقول يا عماه، يقول للعباس يا عماه، يقول لأبي طالب يا عماه، يأتي لصفية ويقول يا صفية يا عمة رسول الله يا عمة رسول الله، يأتي لليهودي يقول له يا بني، يتلطف. كذلك من التلطف أن تكون لطيفا بالمدعوين، يجيك واحد مثلا يبي يسألك سؤال، ولا تنظر إلى السؤال ما هو، يعني بعض الناس لما يسأل واحد سؤال يشوفه سؤال تافه، شلون يسألني؟ لا يا أخي، عندك أنت تافه، عنده مو تافه، يعني عند هذا الرجل هذا السؤال من أعظم الأسئلة. يأتيك رجل مثلا يقول لك دخلت والله الآن دورت المياه وطلعت، بس دخلت غسلت يديني وطلعت أنا على وضوء، دخولي الدورة المياه وخروجي هذا يبطل الوضوء؟
يأتي واحد يقول شنو يسأل السؤال هذا؟ أكيد ما يبطل الوضوء ما سوى شيء. لا، عندك أنت لأن الله فتح عليك في شيء من باب العلم عندك هذا السؤال يعني بديهي عنده. لا، فلا تحتقر سؤاله، تكون لطيف معاه، وإذا جاءك يسأل تأخذ بيده، أخذت اليد هذه فيها من اللطف الكبير واللطف العظيم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بيد معاذ رضي الله عنه، شوف التصرف، أخذ بيد معاذ رضي الله عنه ومشى، وشوف إيش قال له بعد، هو ما أخذ بيده، يقول أخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا معاذ إني أحبك. الله أكبر، تلطف في أخذ اليد وقدم له إني أحبك، هذا معناها إني أحبك. وبقول لك شيء عقبها، معناها هذا الشيء من أعظم الأشياء، ما هو شيء بسيط، معناته إني أحبك ترى بعطيك شيء وفائدة ما أعطيها لغيرك، هذا من التلطف. قال يا معاذ إني أحبك، فلا تنسى أن تقول في دبر كل صلاة، آخر الصلاة قبل التسليم، في دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا دليل على أن الوصية عظيمة، لأنه تلطف بالمدعو صلوات ربي وسلامه عليه. فلما يأتي إنسان مثلا عند الناس أنه طالب علم أو هذا شيخ أو مثلا الله فتح عليه في شيء من باب العلم، فيأتي لشاب صغير أو رجل كبير أو لرجل مسكين مثلا في المسجد يصلي ويخرج كبير العمر يظن أنه لا قدر له، فيأخذ بيده ويتلطف معه، هذا باب من أبواب الخير قد فتحه، كما أنه يثني عليه ويذكر المحاسن، يأتيه يقدم له مقدمة، أنت ما شاء الله كذا وأنت كذا، يثني عليه من الخير الذي فيه، وهذا سبب لوصول الحجة وبلوغ المراد. ثم من مقومات الداعية الناجح أن يدعو الناس على حسب الأهمية، حسب أهميتهم من ناحية الأشخاص، فأول ما يبدأ فيه المسلم بأهله، بولده وزوجته وأمه وأبيه، هذا أعظم الدعوة إخواني، هذه تقدم على البشر كلهم، لأن بعض إخواننا للأسف يظن أن مسألة الدعوة أنك تدعو المسلمين كلهم وينسى أهل البيت. الله عز وجل يقول قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، زد على ذلك أن البيت هو الجنة والبستان الأخضر للمسلم، حيث أنك إذا أصلحت عندك الزوجة وأصلحوا عندك الأولاد، لو تضايقت بالشارع ترجع لك البيت الحمد لله قائم على الصلاح، قائم على الأنس، أولاد صالحين. لكن إذا كان البيت مخلخل فإذا بك تهرم من فتنة إلى فتنة، ومن ضيق إلى ضيق، تهرم من شيء يسير إلى أنك تتلقف الفتن في الشوارع. فصلاح البيت يا إخواني، وصلاح الزوجة والذرية والأب والأم. ولذلك الله عز وجل قال لنبيه صلوات ربي وسلامه عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، تبدأ بالعشيرة. فلما نزلت هذه الآية قام النبي صلى الله عليه وسلم على صعيد ونادى أبو لهب ونادى صفية ونادى فاطمة ونادى العباس عم رسول الله، قال يا عباس يا عم رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئتي لا أغني عنك من الله شيئا، يا معشر قريش، نادى جماعته لما نزلت هذه الآية. فيبدأ الإنسان بالأشخاص حسب الأهم، فالأهم فيبدأ في الأهم ثم ينتقل بعد ذلك إلى المجتمع يدعو، ولا مانع أن يجمع هذه الأمور كلها، لكن لا يهمل جانب على حسب جانب. والدعوة لعموم الناس دون تمييز، لا تميز أناسا عن أناس. ولذلك النبي صلوات ربي وسلامه عليه لما سأل هرقل، سأل أبا سفيان عن النبي صلوات ربي وسلامه عليه من أتباعه، قال له أبو سفيان أتباعه الضعفاء، ما هم الأغنياء وأهل الوجاهة، قال أتباعه الضعفاء. ماذا قال هذا الرجل النصراني؟ قال هم أتباع الأنبياء، هم أتباع الأنبياء. فلذلك لا تنظر إلى هذا ضعيف يعمل مثلا في تصليح سيارات فلا تدعوه، أو هذا يعمل مثلا في وظيفة محتقرة، أو هذا ليس من جنسيتي ومن بلدي. الدعوة إلى المسلمين جميعا من دون تمييز. ولذلك لربما تدعو رجل فيذهب إلى بلاده داعية فيهتدي به قرية كاملة، يكون رجل صاحب همة أكثر منك، أنت قلت له كلمة يمكن ما جلست معه إلا خمس دقائق، أو قال لك يا فلان والله أنا عندي حاجة في المكان الفلاني لو تستطيع تساعدني، فنفعته بشيء فتلطف، ثم بعد ذلك بدأ يسألك فيه أسئلة دينية، ثم بعد ذلك بدأ يأخذ منك أشرطة كتب، ابتدى هذا الرجل لربما يكون صاحب همة أكثر منك، يذهب إلى قرية
فيها البدع وفيها الخرافات وفيها الشرك وفيها ضعف الإسلام، فينفع الله عز وجل فيه هناك، فيكون هذا الأجر كله في ميزانك، وأنت تريد وجه الله عز وجل في هذه الدعوة. فالدعوة إلى الله عز وجل حسب الاستطاعة، حسب الاستطاعة. ولذلك قال الله عز وجل على لسان عيسى: واجعلني مباركا أينما كنت. فالإنسان يكون مبارك إذا جعل الله عز وجل له البركة في كل مكان، حل الخير على يديه وانتشر، كانت دعوته موفقة، فيهتدي على يديه الناس فيتحصل على الأجر، وكذلك إنقاذ البشرية، إنقاذ الكافر من كفره، وإنقاذ المسلم مما عنده من النقص. ومن علامات الداعية الناجح أن يكون غنيا ومستغني عن أيدي الناس. إذا أردت أن تنجح فليرى الناس أنك عزيز، لأن الإنسان إذا كان فيه ذلة واستجداء ويد دائما هي التي تطلب، لن يأخذوا منك شيئا. إذا رأوا الرجل طماع لن يأخذوا منه شيئا، فيكون الإنسان عزيزا في دينه، يدعو وهو يريد وجه الله، ويدعو ولا يريد شيئا من الدنيا، ويدعو ولا يريد أن يأخذ منهم بهذه الدعوة، يجعل هذا الخير سلما للحصول على شيء من مطالب الدنيا. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. وقال أيوب رحمه الله تعالى: لا ينبل الرجل حتى تكون فيه خصلتان: العفة عما في أيدي الناس، والتجاوز عمن أساء منهم. فليكن الإنسان غني، يعني تأتي مثلا إلى سوق، فصاحب السوق يعرفك أنك ما شاء الله متدين وكذا، قال لك هذه هدية، لا تأخذ، لا تأخذ. تأتي إلى مطعم قال لك والله ما شاء الله يعني أنت والله دائم تجيني وكذا، لا تأخذ منه شيء. إلا يرى أنك غني وأنت الحمد لله عندك خير، لأن سيتأثر إن لم تأخذ منه شيء. يعرف أنك تأتيه وتحسن اللفظ وتكلمه لأنك تريد هدايته لله ليس لشيء من الدنيا. كما أنه ينبغي للداعية أن يكون شاملا في دعوته، وشمولية الدعوة هذه من الأمور العظيمة الحساسة التي يفقهها الفقيه. يكون شامل، يتكلم في التوحيد، يتكلم في الأخلاق، يتكلم في السلوكيات، يتكلم في أمور المعاملات، حتى لا يأتينا جيل إذا خرج عندنا من يتكلم في الأخلاق صنفه أنه على الطريقة الفلانية. النبي صلى الله عليه وسلم كان شامل في الدعوة، كان يعلم الناس حتى كيف يستنجون، كما قال سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه، يقول: علمنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى الخرائط، يعني كيف أن الإنسان إذا دخل دورة المياه أجلكم الله كيف يستنجي، ما ترك النبي عليه الصلاة والسلام شيء. وعلم الناس كيف أن الرجل إذا جامع امرأته أنه لا يجوز له أن يفضي أسرار الجماع، ولا يجوز للمرأة أن تفضي أسرار الجماع التي حصلت بينها وبين زوجها. إذن كان شامل عليه الصلاة والسلام، مع أن جلس 13 سنة وهو يدعو للتوحيد، ثم بعد ذلك 10 سنوات يعلم شرائع الإسلام الأخرى: الصلاة والصيام والزكاة والحج. إذن شمولية الدعوة يا إخوان، شمولية الدعوة، لا نقف على زاوية معينة، وهذه على حسب منة الله عز وجل على العبد. يا هذا مثلا يتكلم بالمواعظ، يعظ، يعلم، يعظ، لكن يكون وعظه على السنة، على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يستطيع أن يعلم الناس العلم الشرعي، يعلم. هذا يستطيع أن يدرس، يدرس. هذا قد أعطاه الله عز وجل بيان السلوكيات والمحاسن والمسائل الزوجية، تربية الأولاد، غيرها من المسائل. دعوة النبي عليه الصلاة والسلام شاملة يا إخوان، شاملة. ولذلك بعض أهل الشر الآن، لأنهم يرون النساء إذا اهتدت المرأة، يعرفون النساء أهل خير إذا تدينوا وصار فيهم خير، يكونون يعني من أهل البذل، فدائما يتكلمون في المواضيع التي تخص النساء، سواء كانوا من أصحاب توجهات سيئة أو أناس من أهل الفساد يدغدغون هذه المشاعر. فلما يأتي أهل الخير ويتكلمون بمسائل الزوجية، المسائل التي تهم المرأة، يعرفون أن هذا الدين شمولي، ما يحتاج أن احنا نروح الواحد يعني ليس من أهل الدين وليس من أهل الاستقامة يأتينا بأفكار أو أنها مسائل من الغرب يريد أن يبثها عندنا. يعرفون أن هذه الدعوة شمولية، وهذه دعوة النبي صلوات ربي وسلامه عليه، شمولية الدعوة. والشمولية أيضا للمجتمعات، فيحسن بالمرء أن يأخذ صورة عن المجتمعات فيتكلم، لربما هنا يحسن كلام لا يحسن في مجتمع آخر، لربما مسألة ليس لها وجود هناك، أما في مسائل لا هذه تصلح لكل مجتمع، مثل مسائل التوحيد ومسائل إقامة الناس على السنة فهذه لكل بلد، لكن فهم وشمولية المسائل بحيث أنك إذا عالجت القضية لا تعالجها بالنظر إلى زاوية منطقة كالكويت مثلا أو مثلا دبي أو أبوظبي، لا، معالجة القضية تكون عامة، تتكلم عن القضية بالعموم، تستحضر نفسك وأن تتكلم أن هذه الموعظة أو هذا الكلام يبلغ المسلمين، وما أدراك لعلك تقول كلمة تصل إلى آفاق الأرض، لعلك تتكلم بكلمة تصل إلى كثير من المجتمعات فيهتدي على يديك كثير من الناس. يعني ما هي مسألة أنك لما تأتي فتحدث بحديث عن مثلا بعض بدع الجنائز أو غيرها تظن أنها لأن في بلدك ليست هناك شيء من البدع الكثيرة تظن كل البلدان لا كهذا المستوى، لا، هناك بلدان مثلا يكون فيها من بدع أبواب الجنائز وبدع في الحج وبدع في الصلاة، فلما تتكلم بالشمولية يكون العلاج أنجح وأنجع ويكون له تأثير في قلوب المسلمين. وهذا يراه الإنسان في المواسم، فعلى المسلم إخواني أن يستقل المواسم، على المرء المسلم أن يستغل المواسم، في رمضان يعني قبل أن يأتي رمضان يجتهد الداعية أن يجهز له شيء لهذا موسم الخير كشريط كتابة مطوية يعني تكون قائمة على العلم الشرعي، في الحج يجهز له شيء إما أن يقرأ في نفسه حتى يعلم المسلمين أو أنه يبث هذا العلم بأي طريقة من كتب أو غيرها، مواسم الخير كعشر الأوائل من ذي الحجة، العشر الأواخر من رمضان، أو المسائل التي يجتمع فيها المسلمون كالعيد فيبثون شيئا من الخير والتعليم للمسلمين، الشمولية مطلب طيب في أمور الدعوة، وهذه تدل على نضج الداعية. ومن الصفات التي يتصف فيها الداعية وهي من أحسن الصفات وليست أحسنها لكن من أحسنها، احتقار النفس فلا يرى لنفسه فضلا، صاحب الفضل هو الله الذي امتن عليك بالدعوة، وصاحب الفضل هو الله عز وجل الذي جعلك تتكلم وتعطي وتعلم، صاحب الفضل والمنة هو الله، فدائما المرء يحتقر نفسه ويحتقر عمله، والتواضع للناس، لأن بعض الناس يأتيك تحتقر عملك أمامه، وهذا رأيناه، يأتي رجل هو مهم ملتحي ويقول لك يا فلان أنا والله دعاني رجل اليوم يوم الاثنين، يقول والله أنا دعاني اليوم رجل على الغداء وأنا والله متعود من سنوات أني أصوم الاثنين والخميس، هو تشوفه مو ملتحي يعني صاحب إثم صاحب معصية في جانب من الجوانب، لما يخبرك بمثل هذا العمل تقول أي إرادة عند مثل هذا الرجل، ما شاء الله، من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خليفا، فيأتيك يقول لك يا أخي أنا والله متعود أصوم الاثنين والخميس ودعيني رجال اليوم على غداء أفطر ولا لا، انظر إلى العمل الصالح. بعض الشباب يأتي، كان عندنا في المسجد الشباب صغار متعود اثنين والخميس ما يفوته والعشر الأوائل من شهر ذي الحجة لأن أفضل أيام الدنيا متعود يصومها دائما وصاحب أعمال وصاحب نوافل في البيت، وأن تراه تقول هذا الرجل يمكن مو مستقيم لا هو ملتحي ولا شيء، الظاهر من الشباب اللي احتقر نفسك ولا تحتقر الآخرين لعل بينهم وبين الله عز وجل أعمال صالحة. ولذلك كان سيد المتواضعين صلوات ربي وسلامه عليه يتواضع لله في قوله وعمله، ومع ذلك قال لن يدخل عمل أحدكم الجنة، قال ولا أنت، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة محمد عليه الصلاة والسلام، أفضل الخلق بإجماع أهل السنة، ومع ذلك أفضل الخلق، ومع ذلك يقول عليه الصلاة والسلام هذا القول، قال ولا أنت، قال ولا أنا، من عقب عمل محمد عليه الصلاة والسلام الذي لا يساويه نبي ولا يساويه غيره من البشر، ومع ذلك يقول لن يدخل عمل أحدكم الجنة ولا أنت، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة، وكان يتواضع، كان يركب الحمار صلى الله عليه وسلم ويمشي في الأسواق، ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، متواضع صلوات ربي وسلامه، تأتيه الجارية الصغيرة فتأخذ بيده، تأخذ بيده فيمشي معها حتى ينهي حاجتها، طفلة صغيرة 5 سنوات 6 سنوات
فتأخذ يمشي معها لين يخلص حاجة. تواضع. كان عليه الصلاة والسلام في البيت كان كأحدكم تقول عائشة، كان يخيط ثوبه ويخصف نعله صلى الله عليه وسلم، وهو محمد صلوات ربي وسلامه عليه، يعني سيد الناس. لكن انظر إلى التواضع يا إخوان. فالمرء لابد، المرء لابد أن يرث هذه الصفة الطيبة. ولذلك كان من تواضعه صلى الله عليه وسلم أن يدخل الرجل فيقول أيكم ابن عبد المطلب، لا يميزه عن أصحابه. يدخل الرجل ما يعرفه فيقول أيكم محمد، ما يعرف النبي صلوات ربي وسلامه عليه، لأنه ما كان يتميز على أصحابه بشيء. تقول عائشة رضي الله عنها إنكم تدعون أفضل العبادة التواضع. وقال يحيى بن معين ما رأيت مثل أحمد بن حنبل إمام أهل السنة رحمه الله ورحم الأئمة الذين دعوا إلى الإسلام، قال ما رأيت مثل أحمد بن حنبل، صحبناه 50 سنة ما افتخر علينا بشيء مما كان فيه من الصلاح والخير. أحمد كان أفضل منه ومعروف جهاده في الخير، ومع ذلك يقول 50 سنة ما افتخر علينا بشيء من الصلاح والخير. ما قال أنا مدين قبلك، لا أنت توك بديت تدين وأنا صلي 20 سنة وأنا صلي، لا، عشان أنه جاه واحد صغير يبي يقول له يا فلان ترى هذا خطأ، يعني المسألة لازم تكون كذا. قال يا أخي أنا أعرف الصلاة وأعرف المساجد أنت قبل لا تولد. لا، ما افتخر عليهم بشيء من الدين. وقال علي بن ثابت ما رأيت الثوري، يعني سفيان رحمة الله عليه، في صدر مجلس قط، إنما كان يقعد إلى جنب الحائط، يقعد مثل ما يقعدون الناس، ويجمع بين ركبتيه، يعني يوم تدخل ما تعرف أن هذا الإمام سفيان الثوري. وهذا بالنسبة لتواضع الرجل مع نفسه. وليس معنى أن حنا إذا جانا عالم نقول والله عشان التواضع ما نقدره، لا، تقدر له قدره، لكن إذا اختار شيء فهذا مما يوطن فيه نفسه ويؤدب نفسه في هذا هو في نفسه. يقول رجاء بن حيوة سمرت ليلة عند عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه الإمام العادل، فاعتل السراج طفى الفانوس، قال فذهبت لأصلحه، فأمرني عمر بالجلوس، أمير المؤمنين قال اجلس، ثم قام فأصلحه ثم عاد فجلس. يعني هو من باب يعني رجاء من أجل أن هذا أمير المؤمنين صاحب وقار، فأراد أن يصلحه يقوم عنه بالإصلاح. يقول ثم قام فأصلحه ثم عاد فجلس فقال قمت وأنا عمر بن عبد العزيز، وجلست وأنا عمر بن عبد العزيز، يعني ما نقصني شيء، أنا ولؤم بالرجل إن استخدم ضيفه. تواضع، يعني مثل بتعبيرنا الحين الحمد لله ما طاح نصي، يعني قمت أنا ورجعت أنا ما تغير شيء. هذا من تواضعهم، ولا لونا على نظرتهم، هذا إمام عادل تقي نقي، نشر الله عز وجل في زمنه الخير، حتى كان الرجل يضرب الباب للصدقة فلا يأخذ الناس منها شيئا، قد أغنى عمر الناس. يعني يجي الرجل يدقون الباب يقولون عندنا زكاة، يقول لا والله ما ندري الحمد لله عندنا خير، عمر ما قصر علينا، يعني نشر الخير. ومع ذلك انظر تواضعه، يقول قمت وأنا عمر وجلست وأنا عمر. وقال عمرو بن قيس التواضع أن تبدأ بالسلام على من لقيت، أي واحد، لا تقول هذا أجنبي هذا كبير هذا مو مني هذا مو فيني، أن تبدأ بالسلام على من لقيت، هذا التواضع. وأن ترضى بالمجلس الدون من الشرف، مو معناته لازم ما حطوني بنص المجلس لا أنا أزعل، تجلس حالك حال الناس. وأن لا تحب الرياء والسمعة والمدحة، يعني يمدحونك في عمل لله، يعني إذا سويت العمل لا تنتظر إذا ما مدحوك زعلت، يعني ما تحب هذا كله. وكان أحمد رحمه الله تعالى بن حنبل إذا قيل له على جهاده الذي فعله في أيام الفتنة، كان إذا قيل له جزاك الله عن الإسلام خيرا قال ومن أنا، بل جزى الله الإسلام عني خيرا، وش أنا؟ هذا فعل السلف يا إخوان. ومن علامات الداعية الصالح توقير أهل الخير ومعرفة الفضل لأهله. إذا رأيت رجلا صاحب علم توقره لهذا الفضل، وإذا رأيت رجل كبير في السن عابد فتوقره، لأن هذا أقدم إلى الله هجرة منك. هذا تجده مثلا رجل شايب كبير عمره 60 70 صاحب طاعة، صاحب صلاة، يتهجد، يقوم من الليل يصلي، رجل صاحب تسبيح، قليل المشاكل، قليل الكلام، توقره. إن من إجلال الله، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، إن من إجلال الله إجلال ذي الشيبة المسلم. فترى صاحب طاعة، ولذلك السلف كان يقول أحدهم إذا رأى منه أكبر منه سنا، شوفوا التواضع يا إخوان، كان السلف إذا رأوا من هو أكبر منهم سنا قالوا سبقني إلى الإسلام، فإذا رأوا من هو أصغر منهم سنا قال سبقته إلى المعاصي. تواضع، ما قال المدين قبله وأنا أحسن وأنا والله علمه وهذا شنو صغير، لا، تواضع لله إخواني، توقير أهل الخير، يوقر أهل الخير. ولذلك يقول أحمد رحمة الله عليه، أحمد بن حنبل خذ عن الشافعي، الشافعي خذ عن مالك، الأئمة رحمة الله عليهم الأربعة أحدهم أخذ من الثاني، لكن المذاهب الأربعة طبعا أهل العلم كثير يعني الذين لهم مذاهب، لكن هؤلاء كان لهم تلاميذ أصحاب همة وجلد، فكانوا يكتبون عنهم كل شيء، لذلك برز مذهب مالك ومذهب الشافعي ومذهب أحمد، ولا ترى هم رحمة الله عليهم ما بينهم خلاف، كلهم عقيدتهم واحدة، وكل واحد منهم يحب الآخر. وأحمد خذ عن الشافعي، انظروا ماذا يقول أحمد، يقول أحمد بن حنبل: ما صليت صلاة منذ كذا سنة إلا وأنا أدعو للشافعي. شوف، لأن صاحب فضل عليه أخذ منه شيء، انظر يا إخواني، منذ كذا سنة وإلا وأنا أدعو للشافعي. ولما سمع عمر رضي الله عنه من يفضله على أبي بكر، عمر بن الخطاب، طبعا تعرفون بإجماع أهل السنة أن أفضل البشر بعد الأنبياء أبو بكر الصديق، هو أفضلهم، وثانيهم عمر رضي الله عنه. وأما في هذه الأمة فالأفضل أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنه وأرضاه. هذا تفضيل أهل السنة على الترتيب. لما سمع عمر رضي الله عنه من يفضله على أبي بكر قال: كان أبو بكر أطيب من ريح المسك وأنا أضل من بعير أهلي. الله أكبر. عمر المبشر في الجنة، الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم بيته في الجنة، قال: ورأيت بيتا في الجنة فقلت لمن هذا، وعلى بابه جارية، جارية تتوضأ، فقلت لمن هذا البيت في الجنة، قالوا: لفتى من قريش. يقول: فقلت: أنا من قريش. انظر، أنا من قريش. قالوا: هذا لعمر بن الخطاب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فتذكرت غيرتك. فقال عمر رضي الله عنه: ومنك أغار يا رسول الله. فبكى رضي الله عنه وأرضاه. عمر الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم بيته في الجنة يقول: أبو بكر أقدم مني للإسلام وجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان الصديق، فيقول: كان أبو بكر أطيب من ريح المسك وأنا أضل من بعير أهلي. فتوقير أهل الخير مطلب من مطالب الداعية الناجح، وكذلك البذل للناس وقضاء الحوائج يا إخوان. وهذه مسألة مهمة، يأتيك بعض إخوانك سواء كان من قومك أو كان رجل أجنبي له حاجة، فإذا كنت تستطيع أن تشفع له شفاعة حسنة فلا تقصر من هذا شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اشفعوا تؤجروا، وكان يجيه الرجل بحاجة يرده عليه الصلاة والسلام حتى يأتي من يشفع له، قال: إني أرده لتشفعوا له لتأجروا. انظر كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلمهم محاسن الأخلاق. الله عطاك مكان في يعني منصب في مكان، وجاك رجل صاحب حاجة تعرفه ولا ما تعرفه، مسلم من إخوانك، لربما يكون متضايق، يمكن لصال أسبوعه تعبان نفسيا، يمكن منهار، يمكن مسألة تترتب عليها يعني مجيء أهله إلى البلد، يمكن إلى آخره، يمكن أنه يعاني أهله في اضطرابات نفسية وضيق نفسي، فتستطيع أن تساعده في شيء، في وظيفة ما شابه ذلك، لا تقصر على المسلم شيء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مشى في حاجة أخيه حتى يثبتها ثبت الله قدميه على الصراط حين تزل الأقدام. ما هي مسألة سهلة الشفاعة يا أخوان، وهي ما تطرق شيء، الحمد لله الحين في الوقت الحالي تليفون فلان الله لا يهينك يجيك واحد أبشر، يمكن ما تكلفك كلمتين. الشفاعة يا أخوان، قضاء حوائج الناس، هذا من باب الدعوة، ومو شرط أنك تكون لابد ملتحي حتى تدعو، مو شرط. أنا أذكر مرة جاءت رسالة إلي، هذه امرأة تقول كنت متبرجة مسافرة وكنت صاحبة علاقات، تقول لا يراني أحد إلا يستنبي، أعطاني الله حسن الصورة والبهاء، ومرة من المرات تعطلت سيارتي على شارع، تقول فجاء شاب تقول انتظرت ساعة ما حد وقف عليه، وبعد ساعة ساعة وربع تدري الصبح الناس راح إلى الدوامات من يبي يوقف عليها ومعطل السيارة، كل مشتغل في نفسه. بعد هذا الوقت توقف عليه شاب، تقول شاب جميل وسيم، حاطة بين قوسين منطوع، يعني لا يظهر عليه سيمة تدين، مو متدين عام يعني عادي. تقول فلما نزل الرجل عمد إلى إصلاح السيارة، بدأ يصلح السيارة، وظنيت أنه بيقول لي كلمة يحذف عليه كلمة، تقول ما كان يتكلم، رجل ثقيل، تقول فتنت فيه، رجل جميل وسيم. بعد ذلك بديت أتحرش أنا أقول له كلام، تقول فما كان يرد علي. بعد أن أنهى إصلاح السيارة تقول قال لي كلمة واحدة، قال استر على نفسك الله يستر عليك، وركب السيارة ومشى. اهتدت هذه المرأة وأصبحت داعية، انظر يا إخواني، لأن هذاك صالح النية يريد ما عند الله، وأصبحت داعية ولها تلميذات، وهي كلها في ميزان ذلك الرجل مع من اهتدوا على يديها، وهو نائم في البيت لا يدري، لكن كان حسن النية ومخلص. هل ربما تقضي لبعض الناس حاجة فتكون سببا لهدايتهم؟ قال عمر بن عبد العزيز ما طاوع عن الناس، هذه سجية في البشر، قال ما طاوع عن الناس على ما أردت من الحق، يبي يقيم الحق، حتى بسطت لهم من الدنيا شيئا. هذه طبيعة البشر يا أخواني، الناس يبون اللي يعينهم، لأن هذه الدنيا كل واحد للثاني خادم، هذه الدنيا الناس يعني وإن أبوا هذا بعضهم لبعض خدم، واحد يخدم الثاني في شيء، ومع ذلك يقول ما قومت الناس لأن أعطيتهم شيء من الدنيا. ومثل ذلك الهدية، أن تهدي الناس، مثلها إطعام الطعام، يكون الرجل صاحب بيت، إذا خصوصا إذا كان عنده بيت مستقل معطيها الحمد لله الله نعمة، أو أن يكون في بيت مع والديه ويكون والده رجل حبيب يعني يحب الزوار، يعني بين فترة وفترة يجعل لإخوانه وقت أنهم يغشون مجلسه، يغشون مجلسه، فهذا من علامات يعني الداعية الناجح ومن حسن الخلق. ثم هذه النقاط التي نختم فيها من مقومات الدعوة الناجحة، النشاط الجماعي، أن يكون المرء صاحب همة في النشاط الجماعي، يعني بعض الناس قد أنه يعمل في العلم فما يكون يعني عنده وقت للدعوة ولنشر الأشرطة، يجلس شباب مجموعة يقول ايش رأيكم مثلا نوزع لنا شيء، ننشر لنا كتاب، نجعل لنا يعني شيء من المال حتى يكون عصب للدعوة في شيء، يعني جاءنا موسم رمضان ننشر لنا كتاب، ننشر لنا شريط وما شابه ذلك، هذا لا شك أنه من الأمور التي تقوم الدعوة، هذه من الأمور التي تقوم الدعوة. طبعا هذا ما هي مسألة فرضية أنه لابد أنه يكون تعاون، لا، لكن هذا لا شك أنه من الأمور الحسنة أن الناس يكونون في اجتهاد، لأن الإنسان يفعل مع إخوانه ما لا يفعله لوحده، قد يمل قد يكل، لكن مع الجماعة يجد من يذكره ويعينه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الصحابة متفرقين في الشعاب قال ما لي أراكم عزين متفرقين، فاجتمعوا رضوان الله عليهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية التي تمشي لوحدها، والله عز وجل وهو أصدق القائلين قال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. فإذا دخل النزاع بين الناس تشتت الشمل وضعفت القوى، فإذا كان بعض الناس يجد من إخوانه تعاونا على البر وتعاونا على الأمر بالمعروف وتعاون على النهي عن المنكر، فلا شك أن هذا من مقومات الدعوة الناجحة. والله سبحانه وتعالى يقول وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ولذلك هذه من الأمور التي ينتبه لها في الدعوة إلى الله، لأنها هذه من المقومات التي تعين الرجل على دعوته مع إخوانه. ومن هذه أيضا المقومات مخاطبة الناس بما يعقلون، فليكن الداعية رجل عاقل، لا تكلم الناس في شيء لا تبلغه عقولهم، يعني لا تطرح عند الصغار موضوع أكبر من العقل، ولا تطرح عند العامي مسألة صحيح موجودة في العلم لكن عقله لا يصدقها، فالعاقل أنه يبث المسائل عند كل مجتمع وما يصلح له، وعند كل تفكير وما يصلح له. ولذلك قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعقلون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ يعني تجي لك واحد تعطيه شيء لا يبلغه عقله فيكذبك. وقال يونس بن عبد الأعلى، انظر هذا الداعية الناجح، قال يونس بن عبد الأعلى يقول: كان الشافعي يكلمنا بقدر ما نفهم عنه، ولو كلمنا بحسب فهمه ما عقلنا منه. الشافعي رحمة الله عليه معروف العلم، وهو الذي كتب كتاب الأصول، كتاب الرسالة، أول كتاب في أصول الفقه، وهو من أصعب أنواع العلوم. فيقول: كان إذا كلمنا الشافعي ينزل إلى تفكيرنا وعقلنا، ولو أنه كلمنا يعني بعقليته ما فهمنا منه شيء. وقال ابن مسعود: إنك لن تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فالداعي الحكيم هو الذي يحدث الناس بما يعقلون. ومما يتميز به الداعي إخواني هو أنه يبدأ بالأهم ثم المهم، وأهم ما يدعو له الداعية الناجح هو تصحيح العقيدة عند المسلمين، وذلك بأن يدعوهم إلى توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة، ونبذ الشرك والبدع والخرافات، لأن التوحيد هو القائد إلى الجنة. ولربما يتلبس المرء ببعض المعاصي وهو موحد فيدخل تحت رحمة الله عز وجل. أما المرء وإن أكثر من أعمال الصالحات ولكنه كان مشركا فإن مآله إلى النار، لأن الله سبحانه وتعالى قد قضى بذلك. قال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه عن ربه: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ملء الأرض، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فالتوحيد أول ما يدعو إليه الداعية الناجح، ولن يكون توحيد الأمة إلا بالتزامهم بتوحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة وإفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالمتابعة. ولذلك انظروا إلى حال المجتمعات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت الحرب بين الأوس والخزرج قد استمرت 40 سنة، ودخلت وهم أبناء رجل واحد، ودخلت بينهم جميع الوساطات والشفاعات، وجاء من أهل الكرم في ذلك الوقت من أهل الجاهلية من قدم لهم دية القتلى، قال: أنا أدي القتلى رجل رجل على إيقاف الحرب بينهما. فلم تقف هذه الحرب 40 سنة تأكل اليابس والأخضر. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الدين والتوحيد توقفت هذه الحروب وتوقف نزف الدماء، لأنهم علموا أن دين الإسلام يحرم ذلك. فتوحيد المسلمين على جميع الأجناس والجنسيات وغيرها على بعد الأماكن لا يكون توحيد القلوب إلا بتوحيد الله عز وجل. والتوحيد هو سبب رفعة الأمة وسبب تألف الناس، ولذلك الدعوة التي تقوم على أصل تجد الناس في كل مكان يعرفون المآل، أما التي تقوم على الأفكار والعقليات كل يرى نفسه أنه أذكى، لماذا لا أتبع؟ لكن لما يكون بيني وبينك خلاف لكن الأصل واحد، نعرف أنه مهما تشعبت الطرق يعني في الأمور الأولويات وليس الأمور العبادية أو العقدية أو من باب السنن والبدع، لا، في الأمور التي تكون وجهات نظر، أن ما دام أنه يربطنا أصل وهو توحيد الله بالعبادة وإفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع أننا نلتقي عند هذا الطريق. ولذلك كان من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وأصله أنه يبدأ في هذا الباب، فبدأ دعا 13 عاما إلى توحيد الله عز وجل قبل أن يبدأ بتعليم الشرائع. ولما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب
فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. ثم بعد ذلك ذكر الشرائع الأخرى صلوات ربي وسلامه عليه. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم في اليوم والليلة 5 صلوات. انظر، علمهم أولا التوحيد ثم بدأ ذلك بالاعتقاد. ولذلك الذي ينتبه إليه المسلم أن يعلم أن هذا أول ما يبدأ به، وأن الدعوة بعد توحيد الله عز وجل تبدأ على حسب النقص في الإنسان. رجل تعرف أنه لا يصلي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، تبدأ في الأهم، تقول له تعلمه الصلاة. رجل تعرف النقص عنده بالتوحيد، تبدأ بالتوحيد أول. رجل تعرف أنه عنده نقص في النوافل ونقص في شيء من الفرائض، لا يصوم رمضان، تبدأ برمضان. رجل تعرف أنه لا يصلي القيام ولا يصلي الفجر، تبدأ بالفجر، لأن الفجر فريضة، فتأمره بهذا، تأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر بإقامة صلاة الفجر لأنها فريضة قائمة. والدعوة تكون كذلك على حسب النقص في الأشخاص وعلى حسب النقص في المجتمعات، على حسب النقص في المجتمعات، فتبدأ بالنقص الأكبر ثم الذي يليه، تبدأ في الأهم والمهم. وكذلك تلازم إذا أراد النجاح في الدعوة المسلم الصالح عليه بملازمة الدعاء، دائما يدعو الله عز وجل، يدعو الله ويتحسس ضعفه وحاجته وفقره إلى الله، يدعو الله بالثبات على الهداية، ويدعو الله بالثبات على الاستقامة، ويدعو الله أن يصلح له ويصلح به ويصلحه في نفسه، يدعو الله دائما دائما. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو لمعاوية رضي الله عنه، قال اللهم اجعله هاديا مهديا واهدي به. الزم الدعاء، إن الله يهديك في نفسك أول شيء، ويهدي بك الناس، ويهدي بك الأولاد، ويهدي بك الزوجة، فلما يهتدون على يديك هذا خير جعله الله سبحانه وتعالى مجرى على يديك. لازم الدعاء أخي، لازم الدعاء دائما، وتحسس ضعفك إلى الله عز وجل. ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم وهو محمد ابن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه خليل الله سبحانه، ألم يكن يقول اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، ويسر لي الهدى وانصرني على من بغى علي. لازم الدعاء، لازم، يعني تسوي لك عمل، قل يا الله إنك تهدي في هذا العمل اللي سويته كثير من عبادك عشان يجيك الأجر، تنشر لك شريط تقول يا الله إنك تهديهم عليه، تجعل لك دائم عمل خاص في نفسك حتى لو ما لقيت أحد يعمل معك، تخصص لك كل شهر كم شريط، لا تقول شريط شريطين، لا يعني أوزع كرتون ولا ما أوزع، لا، لو كل شهر توزع لك 5 شرطة، لكن تكون ها الناس موثوقين صالحين يعلمون الناس العلم الشرعي دون إثارة فتن دون مشاكل، ناس تريد العلم وبث العلم والعقيدة الاعتقاد الصحيح والسنة، لا تقول 5 شوية، لازم يعني يتوزع كرتون ولا ما وزع، يعني خص نفسك دائما في كل شهر مثلا إن قدر، كل أسبوع، يعني زملائك في العمل، ناس في المسجد، أهلك في البيت، إذا عندكم اجتماع عائلي تأخذ لك فترة، لا تقول ما هي ترى شرط أن يكون الإنسان لابد أن يكون مستقيم استقامة كاملة حتى يقول ما يضحكون علي أنا أصلا عندي بعض المعاصي شلون أجي أوزع عليهم شرطة دينية، لا يا أخي لا تنظر الشكل، دعوة ما هي واقفة على أحد معين، الدعوة منه من الله ونعمة يجريها الله سبحانه وتعالى على من شاء من عباده، على يدي من شاء من عباده، فاجعل لك في كل شهر مثلا كل أسبوع تأخذ لك لو 5 شرطة زينة، فيها تعليم علم شرعي، فيها رجل يتكلم بثقل ورزانة يعلم الناس الخير، ها، لأنه لربما يبث الإنسان شريط قبل لا يسأل الناس، ولا واحد يعلم الناس الشرك، يعلم الناس البدع، يعلم الناس دعاء غير الله عز وجل، دعوة النبي من دون الله، أو يدعو إن الأولياء تخلق، أو أنهم يعني ينعمون على العباد، أو أنهم يملكون ضررا أو نفعا، هذا كلهم إذا أشركوا في رغبتك، فتأتي لإخوانك مثلا طلاب العلم موثوقين تقول من الشريط اللي أستطيع وزعه، قالوا لك وزع فلان، تأخذ لك 10-15 شريط في اجتماع عائلي، ما قدرت كل شهر كل شهرين، يعني تجعل هذه وظيفة. ثم بعد ذلك إذا بثيت العلم ابتهل إلى الله بالدعاء، يا الله يا كريم إنك تدعوهم. يا أخي لا تظن مسألة الدعوة والصلاح الناس أمر سهل، لا تظن أمر سهل. يمكن بعض الناس عشان أنه بعيد عن مشاكل الناس ما يدري عن شيء. ما تدري بعض الفجر لما يكون فاجر كيف يسوم عياله سوء العذاب. يعني أولاده تلقى أطفال تظن أنه بس ترى الهداية إخواني، مو بس أنه يصلي ويصوم، لا، أنت لما تدعوه تبيه يهتدي، يهتدي حتى معاملة الناس. يعني ما تدري أن بعض الناس إذا طلعوا من البيت أن عيالهم عمرهم 7 سنوات يقولون يا الله إنه ما يرجع. تحسس مثل هذه المسألة أنك تدعوه يمكن يهتدي، يصير رحمة على الأولاد الصغار، على الزوجة المسكينة، على البنات في البيت كل يوم ضارب وحدة أو مشوه جسمها أو 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 إلى آخره. فتظن مسألة الهداية، لا تظن مسألة الهداية والصلاح هو صلاح فقط في مسألة أن يصلي يصوم. خلوا إخواني دائما النظرة واسعة، الصلاح صلاح الحال، الصلاح صلاح الحال في صلاته وصيامه، في معاملته مع والديه، في معاملته مع الزوجة الأسيرة في البيت، مع الأطفال المساكين اللي يجلدون ويضربون وفي كل يوم يزداد العنف الأسري عليهم. فلا تظن المسألة سهلة. فأنت لما تبث الشيء هذا ادعو الله عز وجل أن يهديهم على يديك فتأخذ أجرهم. وآخر ذلك إخواني، من فتح له باب خير فليسارع إليه. اللي يفتح له الله عز وجل باب خير يسارع إليه. يقول خالد بن معدان رحمه الله تعالى: إذا فتح لأحدكم باب خير فليسرع إليه فإنه لا يدري متى يغلق عنه. أنت تعيش في بلد بحبوحة من العيش والدعوة، يمكن يوم الأيام تتقلب الأحوال يصير ضيق ما تدري. فما دام أنت بحبوحة أسرع في الدعوة إلى الله. يمكن أن تكون الحمد لله منعم بالصحة، تستطيع تتكلم، ما تدري يمكن أن يقدر الله عليك عز وجل شيء يروح الصوت. مو كل يوم واحد يصيبه، نسأل الله العافية ويعافينا والمسلمين، يصيب السرطان في الحنجرة ويشيل الحنجرة راح الصوت. يمكن يوم من الأيام كان هذا داعية متكلم، لو أن مثلا يسجل لك كم شريط، أو أن مثلا يعني رجل مثلا يجيد قراءة القرآن ومسجل لك كم شريط يجعل له أجر ماشي صدقة جارية تمشي. فالحال ما تبقى. إنسان يمكن يوم من الأيام نشيط يجيه مرض ما يقدر يقعد، ما يقدر يقعد، يعني يمكن صاحب علم يعني، لكن يجيه داء السكر بشدة يعني لا يستطيع أن يجلس خلال 10 دقائق. تعرفون أنه لابد أن يذهب ويتبول، وهذا أجل لكم الله، وهو صاحب علم ما يقدر. فإذا فتح لك باب خير في أي وقت اسرع إليه، لا تقول ها بعدين إن شاء الله، يعني إن شاء الله بعدين أصلي، إن شاء الله بعدين أصوم، بعدين أدعو، بعدين أعلم، بعدين أطلب علم. يعني عمرك 15 سنة إذا ما طلبت العلم الحين متى تطلب؟ عمرك 16 سنة إذا ما حفظت القرآن بديت تحفظ الحين متى تحفظ؟ 16 سنة لا زوجة ولا أولاد، متفرغ ذهنيا، صافي ذهنك، يعني الصفحة ما تأخذ معاك ولا ربع ساعة، الوجه ما يأخذ معاك ولا 10 دقائق، خصوصا إذا كان الإنسان صاحب استقامة. خذ لك شيء يا أخي، خذ لك شيء، خذ لك عدة معاك. إذا فتح لك الله عز وجل باب الخير لا تباطأ. ما تدري عن تغير الأحوال في الأوطان وفي البلدان وفي الأنفس وفي المجتمعات. يمكن الناس يستمعون منك الحين بعدين ما يستمعون، تكثر عليهم الفتن. يمكن الناس يسمعون منك الحين لأنهم مرتاحين معيشيا، يوم الأيام تضيق المعيشة فما يسمعون. فالأحوال لا تثبت على حال ولا تدوم على حال، وهذه سنة الله عز وجل. فإذا فتح لك الله أبواب الخير فاحمد الله أولا على فتح باب الخير، واسرع مجتهدا في العمل الصالح في دعوة الناس وبث الخير بينهم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لطاعته، وأن يسلك بنا سبيل مرضاته، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. صلى الله وسلم على نبينا محمد.
وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الإمام مسلم بالكويت، الجهراء، هاتف رقم 455-17-14. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإن له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا
وتركنا يوسف
تركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين.